العلم أقمار دليل الحق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه استقام على اتباع سنته إلى أن يلقى مولاه. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة الكرام، هذا يومكم التاسع والعشرين من شهركم الكريم، شهر رمضان. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وأسأله سبحانه أن يختم لنا شهرنا برضوانه والعتق من نيرانه. أيها الأحبة الكرام، عشتم شهركم المبارك صائمين قائمين مستغفرين ذاكرين، فهنيئا لمن تزود منه لأقرب الأجلين. إما أن نلقى الله غير مفرطين، وقد صدقنا ما عاهدنا الله عليه، أو أن يطيل الله العمر ويحسن العمل ونلقى رمضان آخر إن شاء الله حتى نستقيم على ما عرفنا، والله من ورائي القصد. معنا اتصال الأخت أمة الله من فلسطين. مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، أفتني في هذه الحالة لو سمحت.
تفضلي.
فتاة جاء أهل شاب لخطبتها، وكان هذا الشاب خارج البلاد التي كانت تعيش فيها هي وأهلها، رغبت في الارتباط به ووافق أهلها، ورأته على الانترنت ورآها، ثم جاء أهله بعد ذلك واتفقوا مع أهلها على المهر والشبكة والمؤخر وخلافه. وكان حاضرا في تلك الجلسة والد العريس، وهو وكيل العريس طبعا، ووالد العروسة والشهود، ثم قرأوا الفاتحة في تلك الجلسة، ثم ذهبوا بعد ذلك للمحكمة، ولكنهم لم يعقدوا القران لأسباب تتعلق بأوراق وكالة العريس لأبيه. بعد ذلك جاء أبو العريس ليعطي والد العروسة المهر، ولكنه رفضه لأنه لم يعقد القران، ويقول لها الآن خطيبها، طبعا صارت خطيبته أمام الناس، يقول لها خطيبها الآن أنت زوجتي شرعا. فالسؤال، هل هي زوجة شرعية له فعلا؟ وإذا أرادت الانفصال عنه الآن، فهل يجب عليه أن يقول لها أنت طالق، مع العلم أن العرف يرى أنها مخطوبة فقط، ولا يشترط العرف هنا عندنا أن يتلفظ بلفظ أنت طالق؟ أفتني جزاك الله خيرا، لأنه يقول لها أنت زوجتي شرعا.
طيب يا أمة الله، لم يعطيها أبوه مهرها، لماذا؟
والده جاء بالمهر لوالدها، ولكن والدها رفض استلام المهر، قال لا حاجة لنا به الآن، بعد عقد القرار في المحكمة أعطونا المهر. هكذا كانت.
طيب، والمحكمة لم تعقد العقد لماذا؟
لأن أوراق الوكالة لم تكن كاملة، يوجد ورقة وكالة، ولكن ورقة كانت توكيل عام وليس توكيل خاص بالزواج باسم العروسة وهكذا.
يعني أنتم الآن في انتظار وصول العقد الخاص أو التوكيل الخاص لإتمام العقد؟
نعم
نعم
نعم.
حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت فايزة من السويس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، كان في واحدة بتسأل بتقول إن هي طول الوقت عندها إفرازات وكده، أو شيء بينفي منها طول الوقت، فهي مش عارفة حكم الوضوء وكده. هي قالت في كتاب إن لازم إن هي مثلا ما تتوضاش إلا بعد دخول وقت الصلاة، فهل مثلا لو هي تتوضى وتنزل عشان مثلا تروح تصلي العشاء والتراويح في المسجد، هل لازم بعد ما توصل هناك ولا تتأذن لازم إن هي تعيد الوضوء تاني ولا إيه؟
طيب، يعني الإفرازات دي بصفة مستمرة، يعني دي حالة مرضية؟
مش حالة مرضية، بس في ناس قالوا دي حاجة اسمها رطوبة الفرج، وده مش حاجة مرضية. فهي طول الوقت عليها.
سألت الطبيبة يا فايزة؟
نعم.
سألت الطبيبة؟
سألت الطبيبة، قالت لها دي حاجة عادية مش مرض يعني، بس السائل يعني السائل أو الإفرازات اللي بتنزل عليها دي طول الوقت مستمرة، بس في أوقات بتنزل وأوقات ما بتنزلش، بس مش الأوقات دي ثابتة لا دي هي يا اما تنزل يا اما ما تنزلش يعني.
ماشي يا فايزة حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور بس عايزة معايا كام سؤال بعد إذنك.
نعم.
أول حاجة، ما حكم الحائط هي من تزور القبور ومع إنها أول مرة يعني تزور القبور النهاردة مثلا؟ الثاني، أبي مات من مدة أسبوعين رحمة الله عليه، كان يصبغ شعره وكان عنده 65 سنة.
من؟
حرام؟
من؟ من؟
أبي
نعم.
مات وكان يصبغ شعره وهو كان عنده 65 سنة، أعمل له إيه دلوقتي حضرتك؟ دي حاجة. برضو أبي قبل ما يموت كان يحلف طرف كتير كتير خالص.
طب أنا بسألك بس لحظة يا أمة الله، يعني
نعم.
جملة اعتراضية بين قوسين كده، يعني ليه قلتي كان يصبغ شعره؟
ما هو حاليا كان يصبغ شعره يعني، كان
يعني
معايا الدكتور؟
ايوه، يعني ايه علاقتها في السؤال يعني؟
يعني حرام ولا مش حرام؟
عايز تسالي على حكم صبغيه للشعر.
يعني طيب. حتى لو في حرمانيه اقدر اعمل حاجه لابويا.
ماشي.
برضه في قبل ما كان يحلف طلاق كتير برضه، اعمل والطلاقات دي كانت يعني كانت متوبعه، اخد لها حاجه اعمل له ايه مثلا او كفرته ايه مثلا عشان ما تعذبش بالقبر؟
لا تانية الاخيره دي مش ما وصلتنيش.
أبي كان يحلف طلاق كتير.
يحلف طلاق كثير.
كان الطلاق ده هو يقع. أخذ ده الحديث يعني مثلا يحلف مثلا على جوز أختي مثلا ما يدخلش البيت.
كان يقول إيه مثلا يعني؟
كان يقول علي الطلاق بالثلاثة مثلا، فلان هيدخل البيت، يجي مثلا بعد أسبوع الفلان ده هو يدخل البيت. وكنت يعني أقول يا مثلا يا أبي ما كده حرام مش عارف إيه الكلام ده هو، فهو دلوقتي مات لي أسبوعين فأنا مفتكر الحاجات اللي عملها وعايز اعمل له حاجه. الحاجه الثانيه برضه يا دكتور، امي لما برضه ابي مات مش عايزه تعطينا حاجه خالص من ميراث ابي، وبتقول انت مالكمش حاجه طالما انت لكم رجاله، فسبت لها البيت ومشيت. هل انا كده عليا وزر من ناحيه امي؟
ورحت البيت، رحت فين لما انت سبت البيت يعني؟
ما هي ده بيت امي، بعد ما ابي مات انا جيت على بيت جوزي.
يعني انت رجعتي بيت بيت الزوجيه.
فأم جات ما تملكمش حاجة طالما لكم يعني رجالة فمالكمش حاجة.
نعم.
ماشي معايا دكتور؟
ماشي. حاضر.
السلام عليكم.
اسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. برضو أمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أمة الله.
عنا كل خير.
آمين. آمين.
لو سمحت عندي كذا استفسار.
اتفضلي.
اول حاجه عاوزه اعرف ان انا لو عملت خير او صدقه فطرت مثلا حد، فيجوز ان انا اكون ليا نيتين في الموضوع دوت ولا لا؟ يعني مثلا نيه تفطير صائم ونيه مثلا كفاره يمين او اي حاجه شكل كده، فهل يجوز ولا لا؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، يعني انا حمايه توفاه الله، فربنا اكرمني يعني وهداني ان انا مثلا قلت لجوزي عاوزه افطر ناس وهو بالصواب لي، بس انا تلففت كده وقلت لولادي وقلت لزوجته لعل حد ان هو يعمل له برضه صدقه او حاجه، بس حاسه ان انا لو في نفسي ان انا عاوزه ابتهج كده وفيا ذره كبر فندمت واستغفرت وندمت ان انا قلت، فهل ان انا قلت ده عليا وزر فيه او ذنب فيه؟ وعاوزه اعرف من حضرتك ان انا كنت بعزه جدا كوالدي وبحبه جدا، فانا مشتاقه ان انا ازوره، فهم بيطلعوا في اول العيد يعني، انا نفسي اروح له من باب الموعظه والعبره وان انا اروح ازوره، مش عشان هم بيطلعوا ولا عاده ولا كده، انا ربنا يا رب يتقبل مني بتحرك حلال، فانا مش عاوزه ان انا اعمل كعاده او حاجه الناس بتعملها، فهل يجوز لي ان انا اروح معاهم في العيد بس مش عشان هم بيروحوا ولا عشان نيتهم، عشان نيتي انا؟ وجزاك الله عنا كل خير وبارك فيك يا شيخ.
طيب انا بس هسترجعك تاني. أيوة. يعني انت النقطه الثانيه قبل زياره المقابر. ايه القلق من جواكي في اللي انت قلتيه؟
القلق من جوايا ان انا عملت يعني كان نفسي افطر ناس واجيب له صوايب، لان ولاده وزوجته مش مهتمين ان هو لو كان عليه حاجه يسدها ولا كده، فيهم ابن بس اللي ممكن بيعمل الموضوع ده كتير، فانا حابه ان انا اعمل كده حاجات باستمرار واقول يا رب ثوابها لي، بس انا عملت موضوع الفطار وقلت لهم كلهم، عزمت اللي في البيت كله وناس كمان بره، وقلت لهم انا عامله دوت عشان خاطر عمي صدقه لعمي بنيه انه لو عليه حاجه او صدقه تنفعه، فقلت لهم ان انا عامله الموضوع ده عشان عامي، ما قلتش ان انا بفطر وخلاص، عشان ان هم حد يعمل له حاجه برضه وتروح له يحسوا شويه يعني ويعملوا له حاجه، فما لقيتش حد يتكلم ولا علق، فانا حاسه بحته رياء ممكن شويه او كده، فحرام عليا ان انا اتلفظت.
يعني انت اشكالك ان انت حاسه من جواكي عندك شيء من الرياء؟
ان انا عملت كده مثلا عشان اقول لهم، مع ان انا جوايا نيتين ان انا حابه ان هم يعرفوا حب وليه ليه في قلبي.
طب اسالك سؤال، هل انت عندك وسواس يا امه الله؟
ايه
عندك وسواس؟
عندي وسواس؟ لا خالص، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربنا هدين.
نعم،
بس انا جوايا النقطه دي ندمت ان انا قلت لهم ان انا عاملاها عشان خاطر عمي. انا كنت ايه اتمنى ان انا اعمله من غير ما اتكلم اصلا، ونيتي ربنا واحد اللي يعلم.
ماشي يا بنتي، تسمع الجواب ان شاء الله. تحت امرك. اخونا احمد من السعوديه، مرحبا.
مرحبا يا شيخ، السلام عليكم.
اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا يا اخ احمد، وعليكم السلام ورحمه الله.
اسالك على موضوع العمره. انا هنا في مكه، وفي ناس يعني قالت ممكن تقعد 3 ايام وبعد كده تروح تحرم من مسجد التنعيم.
انت بتعمل عمره يعني يا احمد؟
اه.
انت مسافر من اجل العمره؟
اه.
وعملت العمره بتاعتك؟
اه انا مقيم، انا مقيم في السعوديه. السلام.
انت مقيم ولا مسافر من اجل العمره؟
انا مقيم في السعوديه بس في مكان بعيد عن مكه.
وقدمت مكه من اجل العمره؟
اه.
وسويت العمره بتاعتك، خلصتها؟
اه.
طيب ايه اللي انت عايزه؟
انا دلوقتي بسال يا شيخ، في ناس قالت تقعد 3 ايام في مكه وبعد كده تروح مسجد التنعيم تحرم من هناك وبعد كده تعمل عمره ثاني.
لمين؟
يعني انا مثلا عاوز اعمل عمره لواحد متوفي او كده. ففي ناس قالت ممكن تقعد 3 ايام في مكه تبقى من اهل مكه وكده، وفي ناس قالت لا لازم تحرم تكون على سفر اقل حاجه 80 كيلو، يعني اقرب ميقات ميقات الطائف.
حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت أمة الله من فلسطين، حصل يعني اتفاق أو خطبة، ولما يعقد العقد ولما تتسلم مهرها بعد، فبتسأل خطيبة بيقولها أنت كده مراتي، أنت كده زوجتي، هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ يا أمة الله، الزواج في حقيقته بالوطء بعد العقد. اللي حصل ده يعني وعد بالزواج، اللي حصل هذا اللي انت حكيتيه اسمه وعد بالزواج وليس زواجا. ولما يكتب كتابه في المحكمة يا أمة الله، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأنا مع من يقول أن الزواج حقيقة في الوطء مجاز في العقد. فأنت تبقي زوجة مع إيقاف التنفيذ بالعقد، وتبقى زوجة إذا خلى بك أو إذا دخل عليك، وربنا يتم لك على خير، وما أنتش محتاجة أن يقول لك أنت طالق ولا غيره يا أمة الله. يعني دعينا من هذا، خلينا مع حسن الظن. لكن على كل حال، إذا كل واحد راح لحال سبيله، ليس من زواج بعد قد تم بينكما. الأخت فايزة من السويس بتسأل على الإفرازات اللي بتأتيها وبتتوضى في البيت ثم تذهب إلى المسجد، هل بعد ما توصل المسجد محتاجة تتوضى تاني؟ لا، أنت هتتوضي لكل صلاة، بس ستتوضئين لكل صلاة، توضي بيتك واستتري بيتك وانزلي إلى المسجد صلي، ولا عليك ولا عليك. لكن يعني ننصح بأن يكون هناك شيء تضعيه، فوطة أو شيء تستقبل ما يخرج منك. أمة الله بتسأل على زيارة الحائض للقبور. زيارة النساء للقبور فيها كلام، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور بصفة عامة، ثم صرح في زيارتها وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم هناك نهي للنساء، لعن الله زوارات القبور، ترجعنا مأزورات غير مأجورات. والكلام بين أهل العلم بين ناسخ ومنسوخ أو بين مطلق ومقيد. وعلى كل حال هناك من يرى جواز زيارة المرأة إذا كانت محتشمة وغير متبرجة بزينة ولا يصدر عنها ما يحرمه الله من لطم لخد أو شق لجيب أو تلفظ بدعوى الجاهلية، وأن تكون النية من أجل الاعتبار، مع هذه القيود أجاز البعض زيارة النساء للقبور. لكن الراجح عندي والله أعلم أن المرأة يصل دعاؤها وثمرة زيارتها وهي في بيتها، وهذا أستر لها وأصون من أن تقع فيما هو غالب على النساء. وعليه أقول لك لا تخرجي إلى القبور ثم الحائض، هذا كلام آخر وله حكم آخر، ومن باب أولى ما دمت تلتزمين شرع الله تبارك وتعالى كوني حيث أنت في بيتك، الأب أو المتوفى يراك ويسمعك، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، سل الله له الرحمة والمغفرة وأنت في البيت، وأنت في البيت. وصدق الله، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمة الله بارة بأبيها وهي بتحاول الآن يعني تعالج بعض القصور التي علمته عن أبيها، فبتقول أبويا مات 65 سنة وكان بيصبغ شعره، صبغ الشعر بالأسود حرام لأنه تدليس، بغير السواد جائز، بغير السواد جائز، وتركه وقار. يعني لما نشوف الشعر الأبيض ده انذار، ربنا بعته، استحي يا عبد الله، قربت الجينة، شاب الشعر. ولذلك ربنا يصف فيما وصف نبي الله زكريا: واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة. فشيب الرأس أو شيب شعر الرأس من أحد الجنود اللي ربنا بيبعتها لنا وإحنا غفلانين، فلما نيجي نسبغه معناه إن إحنا مش بنفتكر، مش بنتدبر، مش بنعتبر، إحنا في غفلة. أقول يجوز شرعا صبغ الشعر بغير السواد، لكن السواد لا يجوز. طيب هو عمل كده أبوها، هذا ليس ذنبا محددا مع العباد نرد فيه المظالم لأهلها يا أمة الله. الذنب اللي كان بين أبوك وربنا ليس له إلا أن تستغفري لأبيك، تقول يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب تجاوز عن سيئاته، يا رب زيد في حسناته. هذا على العموم، وده بخلاف الذنوب أو المعاصي أو المشاكل اللي تتعلق بحقوق العباد، ساعتها هنقول لك قومي وسدي بدل أبوك. لكن بالنسبة لصبغ الشعر ليس إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى له، والله أسأل أن يغفر له ولوالدينا ولأموات المسلمين. نقطة تانية، أبوها كان بيحلف كتير بالطلاق. ضميها يا أمة الله للي قبلها وأكسري من الاستغفار لأبيك. فعليه الطلاق اللي انت قلتيها، لفظ اللي قاله يعني هو افضى الى ما قدم، والمسألة تتعلق بعلاقته بامك، وهل كانت مع هذا الحلف زوجة ولا لا. نسأل الله ان يتجاوز عن سيئاته، لكن ليس لك ايضا الا الاستغفار ومطلق العمل الصالح، يعني لو عملت يا أمة الله صدقة جارية مثلا وتصدقت بيها ووهبت ثوابها إلى أبيك، أرجو الله أن ينفعه بها، أرجو الله أن ينفعه بها. إذا أكثرت له من الدعاء أرجو الله أن ينفعه بهذا الدعاء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى حضرتك يا أمة الله أمامك شيء أساسي الدعاء والاستغفار لأبيك، وهذا يحقق لك ما تمنيت من نفع أبيك وهو في قبره إن شاء الله. الأمر الثاني مطلق العمل الصالح من صدقة جارية أو ما يلحق بها. إيه اللي يلحق بها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي من بر لوالدي بعد موتهما؟ يعني بعد أبويا ما يموت أنا مطلوب مني كمسلم أبر أبويا وأمي وهم عايشين، صوتي ما يعلاش عليهم، ما اشخطش فيهم، ما اقولش أوف، ما امتنعش عن خدمتهم، ما عكسهمش، ها إلى آخره. والآداب كثيرة، الآداب كثيرة بعد الموت. النبي حددها صلى الله عليه وسلم، قال له: الدعاء لهما، ودي أول حاجة، الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما، اللي وصى به من طاعة ننفذه، اعمل كذا نعمل، ودي لأختك كذا ودي، ما تزعلش أختك ما تزعلهاش، ما تزعليش أخوك ما تزعلهوش. تفهموا هذا الكلام؟ إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. ده كان حبيب أبويا يبقى حبيبي، دي كانت صديقة أمي وحبيبة أمي يبقى أنا أبرها إكراما لأمي. يبقى الدعاء لهما إنفاذ عهدهما إكرام صديقهما صلة الرحم التي كانت لا توصل إلا بهما. ناخذ هذا الاتصال ونعود نكمل كلامنا مع أمة الله. أمة الله مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عايزة أسأل حضرتك سؤال، بس هو تعدي خالص. أنا الحمد لله بصلي الحمد لله، ويعني الحمد لله يعني بحاول يعني سدد وقايب، بحاول أعمل يعني ربنا بيقدرني عليه، بس أنا بقالي فترة عندي مشكلة. المشكلة دي بقالها سنين وبدهي، استغفر الله العظيم يا رب، يعني حاسة إن ربنا بيستجابش مني، لدرجة يعني أنا بقيت بقف على سجادة الصلاة بقول أنا بصلي ليه؟ وبغصب عني باجي اعمل حاجة، بقول طب ما الناس اللي بيصلوش كويسين واللي بيصلوا هم اللي حالهم وحش، وصلت لحالة صعبة قوي. يعني ربنا يخليك قول لي حاجة تريحني، عشان انا الايام دي اعصابي تعبانة جدا، بس عيد من الشيطان وبصلي وبعمل اللي عليا، بس انا من جوايا يعني حاسة، استغفر الله العظيم يا رب، حاسة ان انا يعني زعلانة من ربنا. لو دي كلمة ما ينفعش اقولها، بس ده الاحساس اللي انا حاساه، وربنا يسامحني بقى، بس يا ريت حضرتك تريحني. الله يبارك لك وجزاك الله خير.
وجزاك يا بنتي. مرحبا ام لؤي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك واحسن الله اليكم يا دكتور.
امين، جزاكم الله خير يا بنتي.
معلش يا دكتور بعد اذنك، دي كم سؤال بالنسبه لزكاه الفطر. هل يجوز ان الابن المتزوج يخرج الزكاه عن امه واخته، ومع ان الام ليها معيش؟ وسؤال برضو تاني بالنسبه للزكاة.
هل الام عايشه مع هذا الرجل؟
لا، هو عايش في بيت مستقر، بس هو يعني اخته سالت ممكن ان هو يدفع زكاه عن امه واخته اللي هي مش متزوجه ولا لا؟
طيب،
مش عايش معاه في نفس البيت.
ماشي.
طيب، وهل بقى يجوز ان في اخ يطلع زكاه الفطر لاخوه، او لو اخته واخوها مثلا محتاج، او هو ما يقدرش يطلع زكاه الفطر، تقدر هي تطلع الزكاه عن اخوها؟
طيب، اخوه عايش معاه او اخته؟
لا برضه.
طيب،
سؤال تاني بعدين، لو زوج ترك زوجته، يعني هما في خلافات وسايب،
والاخت اللي هتطلع الزكاه دي،
نعم،
عندها مال يخصها،
نعم،
والاخ ده فقير،
يعني هو ممكن يكون بيمر بظروف سيئة.
حاضر.
لو زوج مختلف مع زوجته وهو اصلا سايب البيت, ويعني فهذا علمي ان الزوجة طبعا هو اللي هيطلع زكاة الفطر. الزوجة خايفة ان الزوج ما يطلعش عنها وعن ولادها وهي لها ذمة مالية, هل تطلع زكاة الفطر عنها وعن بناتها؟
حاضر.
طيب سؤال معلش تاني, العربية الخاصة يا دكتور عليها زكاة؟
حاضر.
واسامحك عذرا بقى في سؤال انا سألته للدكتور ايمن خليل بس للأسف المفروض كان هيجاوبه مبارح ومجاش, والأخت طلبت السؤال فأستاذن حضرتك أسأله لك.
اتفضلي.
ربنا يبارك فيك. هي برضو بنت متزوجة بتعطي لأمها جزء من المال وبتديها جزء تطلعه للفقراء, فالأم محتاجة, فهل لها أن تأخذ الجزء اللي البنت مطلعه اللي بره ولا لا؟ وصل؟
نعم.
طيب سؤال أخير بعد إذنك, سألت حضرتك على البنت اللي هي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلق فزوجه. البنت كانت قاعدة بتسمع حضرتك وهي هي رفضت الموضوع, هل هي كده عليها إثم؟ البنت في ثانوية عامة وخافت إن هي ما تقدرش تجمع بين الاثنين, فهل هي لو رفضت الموضوع عليها إثم ولا لأ؟ حضرتك متذكر الموضوع ولا أذكر حضرتك بيه؟
اللي ارتضت خلقه ودينه.
نعم, هو نحسبه على خير ذات خلق ودين, بس البنت في ثانوية عامة وراحة ثالثة, يعني كانت في تانية وراحة ثالثة ولسه عندها هي قدامها السنة دي ولسه بقى إن شاء الله ربنا ييسر كل هما كانوا هيتزوجوا بعد سنة, فهي يعني خافت ما تقدرش تجمع بين الاثنين, ما تقدرش بين متطلبات الزوج والبيت ومتطلبات الكلية لأن هي عندها طموح إن شاء الله تخش كلية عملية, فهي هي كده هل عليها إثم إن هي رفضت هذا الزوج؟
حاضر.
بارك الله فيك, جزاك الله خير.
منال من القاهرة, مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بالصحة والسلام.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا عايزة ده تليفون محمول. ابن خالتي راح لواحد ما بيبيعش التليفون المحمول ده, بس بيقول له التليفون دوت بكام مثلا, لو قال له مثلا ده بألف جنيه اللي أنا عايزه ده بألف جنيه, فبيقول له طب يبقى هو انا هحط عليه 30% مثلا عشان هاخده بالقسط, فيحط عليه 30% ويدوله مثلا ب 1200 او 1300, بس بيكتب عليه الكمبيالات وبعد كده بيبعت واحد من عند الراجل مع ابن خالتي دوت يروح يشتري له التليفون ويجيب الراجل دوت اللي من ناحيه الراجل الثاني, يعني ابن خالتي ما بيعملش اي حاجه خالص غير انه بيروح مع الراجل يجيب التليفون والراجل دوت بيودي التليفون لصاحب المحل دوت وبعد كده يدي لابن خالتي, فهل دوت ربا حضرتك؟ انا عرفت اوصل ال الو.
ايوه انا سامعك.
يعني انا ابن خالتي بيروح للراجل ده ما بيبيعش تليفونات, بيقول له انا عايز تليفون ثمنه مثلا 1000 جنيه, فبيقول له خلاص انا هدولك بالقسط مثلا ب 1200, وبعدين بيبعت واحد من عنده مع ابن خالتي يروح يجيب التليفون اللي هو عايزه ويرجع للراجل تاني يدهوله وبعدين هو يديه لابن خالتي يقول له خلاص التليفون اهو معاك, فهل كده يبقى ربا ولا ايه؟
اسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. كده كتير قوي. ماشي. اخونا ياسر من قطر.
السلام عليكم. ازيك يا عبد الله؟
يا مرحبا.
كل سنه حضرتك طيب.
وانت بالصحه والسلامه. حياك الله ياسر.
عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
السؤال الاول يعني انا لساني يعني بحاول على قد ما ربنا بيقدرني ان انا بلتزم في الصلاه وبلتزم الاوامر وبجتنب النواهي, ومع ذلك ان انا برضو بيبقى عندي احساس ان انا مقصر مع ربنا وخايف جدا, يعني انا في ال 24 ساعه طول ما انا صاحي بفتكر الموت وافتكر القبر وافتكر ربنا وخايف جدا, ما تتصورش انا بخاف قد ايه, يعني ما اعرفش, يعني انا حاسس ان انا مثلا ربنا مش متقبل مني, انا خايف مرعوب من حاجات كتير. والسؤال الثاني بعد حضرتك يعني هل بر زوجة الاب يعتبر زي مقام الام, يعني بر زوجة والدك
تاني زوج ايه؟
يعني ان انا يعني بر زوجة والدي
زوجة الوالد
بر بيها. زوجة والدي.
نعم.
شكرا شكرا.
حاضر حاضر يا ياسر. أمة الله بتقول إن أبوها بعد ما مات أمها رفضت تديها ميراثها بحجة إنها متجوزة يبقى تروح بيت جوزها وملاش حاجة في الميراث. اتق الله يا أمة الله، يعني أمها يعني. فيعني أنا رسالة وصلتني دي امرأة متسلطة قوي، هي مش أكتر من متسلطة، فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الميراث نصيب مفروض ولا فضل فيه لأحد، لحد يقدر يقول ندي ولا ما نديش. لو أن الله أعطى ميراثا ورفض الإنسان أن ينفذ أمر الله يبقى جاحد لأمر الله، ولو أنكر المعلوم من الدين بالضرورة يخشى عليه خروج من الملة عياذا بالله. ولو قال لا أنا مؤمن إن ده حق وده دين بس أنا مش هدي، يبقى ظلم ظلم. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفع الله دون الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يريد تكون أمك سمعانا يا أمة الله، نقول لها اتق الله ولا تحملي وزرا أنت لا تستطيعين حمله، واعطي بناتك نصيبهم من الميراث وإلا فأنت آثمة شرعا. أيضا أمة الله وكثير النهاردة يبدو أنه اسم مستعار. أمة الله بتقول هل يجوز الجمع بين نية كفارة وإفطار صائم؟ الكفارة بقت دين يا أمة الله وبقت في مقام الواجب عليك. الجمع في النوايا يكون بين النوافل، يعني أنا هتوضى هقوم أصلي ركعتين سنة الوضوء ممكن، وده كان مثلا في وقت الضحى، أو أجمع معاها نية صلاة الضحى وأنا داخل المسجد، أو أجمع كمان نية تحية المسجد، كل ده جائز. لكن واجب وسنة الجمع بينهما فيما أعلم أنه لم يرد. يبقى الجمع بين أكثر من نية يا أمة الله يكون فين؟ في النوافل، وليس من النوافل الكفارة. لكن لو قلت إفطار صائم وقلت ود ورحمة وإكرام وصلة رحم مرحبتين. طيب زيارة المقابر في العيد؟ لا في العيد ولا غير العيد يا أمة الله. هم بيروحوا عادة بتقول كده، أنا هروح مش للعادة، هروح للعزة والاعتبار. والله وإنت ببيتك تقدري تحقق العزة والاعتبار، ده في غير يوم العيد. أما في يوم العيد فلا، قولا واحدا. يوم العيد يوم طعام وشراب وبعال، يوم توسعوا فيه على نفسك وعلى أنفسكم، يوم فرحة يوم سرور. نشكر ربنا في عيد الفطر إنه وفقنا وصمنا شهر رمضان وقمنا ليل رمضان ووفقنا إلى العبادة، فرحانين إن ربنا وفقنا. لا تجددوا في هذا اليوم الأحزان، ولا يجوز الصعود للمقابر في يوم العيد إلا لضرورة. مات لنا ميت هنروح ندفنه غصب عننا، مش هنسيه بقى ينتن، مش كده ولا إيه؟ يبقى في يوم العيد لا، مفيش زيارة مقابر لا رجال ولا نساء. أما الرجال يبقوا مضطرين لما يدفنوا حالة، مش أكتر من كده. النساء لا في العيد ولا في غير العيد يا أمة الله. حماها مات وكانت بتعزه وبتحبه، جزاك الله خير يا أمة الله على هذه المشاعر، وعملت فطار وقالت أعلنت إن ده عملها صدقة عشان على روح حماها، ونيتها إن هم أولاده، يعني إذا كانت مرات الابن عملت أولاده أولى إن هم يقلدوها. لكن هي حاسة ان هي وقعت في الرياء وندمانة ان هي قالت واعلنت عن عملها. شوف يا امة الله، فعل الشيء بقصد ان يراك الناس رياء، وترك الشيء خشية ان يراك الناس رياء. يعني حضرتك لا تعملي عشان الناس تشوفك، ولا تسيب العمل الصالح
قال ايه؟ خايفة ان الناس تشوفك. لا اعملي وما لكيش دعوة. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا بنياتي ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وانت بتقول ان كانت نيتك ان هم يقلدوكي في عمل الخير هذا، اذا افهم من كلامك ان اللي بيجيلك الاحساس ده وسواس من الشيطان، وسواس من الشيطان عايز يرجعك عن عمل الطاعة اللي انت عملتيها. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تخشي غير الله. انت عملتي بنية خالصة ولك اجرين، اجر الصدقة اللي عملتيها على حماتك وعلى حماكي، واجر ان انت اعلنتي بين عياله عشان يقلدوكي، ان شاء الله مأجورة. واستعيذي بالله من هذا الوسواس، وما تندميش وما ترجعيش لورا، وحرصي على العمل الصالح، ودايما ذكري اللي حواليك مدام نيتك ان يقتدوا بيك في العمل الصالح. احمد من السعودية، هو مقيم في المملكة وقدم الى مكة يعمل عمرة، وعايز يعمل عمرة تانية لاحد اقاربه الذين فارقوا الحياة من التنعيم. هل يقعد 3 ايام بين العمرتين ولا ممكن يعملها على طول، ولا ما تنفعش اصلا؟ لو سمعنا احد العلماء يقول لم يرد عن السلف ان واحد جاب عمرتين في صفرة واحدة، الكلام ده صحيح. لكن ايضا ليس هناك ما يمنع في النص الشرعي من ان احنا نجيب اكثر من عمرة في صفرة واحدة. الغير وارد ان احنا نعمل اكثر من عمرة لانفسنا، يعني انا سافرت عملت عمرة لنفسي وبعد يومين رحت اعمل عمرة كمان لنفسي، ملهاش معنى. انا عملت عمرة هي عمرة واحدة في السفرة، واكثر من الطواف ونافلة السعي، هذا جائز ومفتوح الباب على مصراعيه وربنا يتقبل. طيب هل تصح عمرة عن الغير؟ تصح، وما فيش شرط بقى لا يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا 3 ايام يبقى انت من اهل مكة، ابدا. كل الكلام ده ما تيسر لك، ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع ما دامت العمرة الثانية ليست لك، ليست لك، وانما هي لمن يجوز منك ان تؤديها عنه، عن اب متوفى او غير ذلك مما هو معلوم. هتطلع للتنعيم او اقرب الحل، لو طلعت عرفة، لو طلعت الشميسي، لو طلعت التنعيم، من اي اتجاه اقرب الحل، وذلك لان مناسك العمرة كلها في الحرم، والنسك لابد ان يجمع بين الحل والحرم، بين الحل والحرم، عشان كده نخرج الى خارج الحرم اقرب الحل لننوي الاحرام من الحل، ثم ندخل الحرم لنأتي بمناسك العمرة. وربنا يتقبل يا شيخ احمد، ولا تنسانا من دعائك. أمة الله بتقول أنا بدعي ربنا وحاسة إن ربنا ما بيستجبش لي، وأنا زعلانة من ربي، وأنا بتجيني إحساس وسؤال، طب بصلي ليه طالما ما بيستجبش لي؟ ده شغل إبليس يا أمة الله، وده معناه أفهم منه إن أنت على خير، بس خلي بالك إن لم تهتدي بنور الله يبقى هتضيع نفسك. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا وعد يا بنتي إنه يستجيب الدعاء لمن دعاه، ومفيش حد دعا ربنا وربنا ما استجابش ليه. لكن لا تدعي وتستعجلي الإجابة بالشر دعائك بالخير. أنت دعيتي شيء معين وانت حاسه ان ده الخير، وقد يكون هو عين الشر. الله يعجل الجواب لسائل، ويدخر الجواب في يوم القيامة لسائل، ويدفع عن السائل أضرار وشرور في مقابل هذا الدعاء، أو يؤخره لحين، والله سبحانه أحكم الحاكمين. انت وفقت للدعاء، عملت اللي عليكي. وما تتعجليش الجواب، وكوني على يقين أن الله يستجيب الدعاء، ادعوني أستجب لكم. طيب الحمد لله. يجي لك الإحساس أو الهاجس، طب وأنا بصلي ليه؟ وإحنا بنصلي رشوة يعني ربنا عشان ربنا يستجيب دعائنا ولا إيه؟ الصلاة فريضة يا أمة الله، ولو ما صليتيش العهد بيننا وبين غيرنا ترك الصلاة، من تركها فقد كفر يا أمة الله. لا، أدي فريضة الله عليك ولا تبالي. ليه بصلي؟ قلوا لأن الله أمرني بالصلاة، أخرج منها يا ملعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب أنا زعلانة أو بقى من ربنا، الكلام ده ما ينفعش يا أمة الله. لا، لازم تعرف أن ربنا بيعملش إلا الخير، والخير فيما اختار الله، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يا أمة الله، العبد الصالح أتى الغلام، أتى الغلام، ولما يعلم سيدنا موسى إيه السبب، قال له كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. تخيلي، بتحب ابنك قد إيه يا أمة الله، أو الأم تحب ابنها قد إيه، ساعة ما بيموت لو في إيمان تقول الحمد لله. ليه؟ ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، يمكن لو عاش ده كان يكفرها، يخرجها من الملة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى ما قدره الله آمنا به، ولذلك من أركان الإيمان يا أمة الله الرضا بالقضاء والقدر. يبقى أنا عمري ما هكون زعلان من ربي. ليه يا أمة الله؟ لأن ربنا ما بيعمليش إلا الصالح، ربنا ما بيختار ليش إلا الخير، ماليش غيره يدفع عني الضر ويرزقني الخير. وخليكي زي ما قال نبي الله أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني لو صدرك ضيق قوي ومشاكلك كثيرة يا أمة الله، عليك بهذا الدعاء وانت ساجدة، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أو ما دعا به نبي الله يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أو ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها ترفع عنك 99 داء أيسرها الهم. تخيلي، أقل واحد فيهم الهم، أكسري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم لؤي معاها مجموعة أسئلة عن زكاة الفطر، هل ينفع يجوز أن واحد يطلع الزكاة عن أمه اللي مش عايشة معاه وأخته اللي عايشة مع أمه غير متزوجة؟ من ناحية يجوز، يجوز، لكن ليس بواجب. الزكاة تجب على المسلم وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. يعني ما يطل... لو أمه عايشة معاه يبقى يجب عليه يطلعها عن أمه، أخته عايشة معاه يجب يطلعها عن أختي، هم عايشين حياة مستقلة، هو عايش حياة مستقلة، يجوز، يجوز. يقول لها يا أمي أنا أخرج نيابة عنك زكاة الفطر وعن أختي، وهذا جائز والله أعلم. طيب ينفع يديها لأخيه أو أخته اللي مش عايشين معه ليهم ذمة مالية؟ يجوز في حالة واحدة، إذا كانوا من أهل الزكاة. إذا كانوا فقراء يبقى هم أولى، صدقة وصلة، لكن لو لم يكونوا فقراء طبعا ما ينفعش. طيب واحدة عندها ذمة مالية مستقلة وأخوها بمر بظروف ضيقة صعبة، ينفع تخرج عنه زكاة الفطر ينفع، وتعطيه الزكاة إن كان من أهلها ينفع. يبقى لو أموره طيبة لكن يعني لظرف ما، ها، لكن هو مستقر أموره، تخرج عنه وتخرج عنه، تقول له يا أخي أنا أخرجت عنك زكاة الفطر، أو هو نفسه لا يملك فقير تعطيه هو، وهذا أولى. طيب هجرها زوجها أو زعلانين ومش عايش معاها ومعاها بناتها، وهي عندها ذمة مالية وخايفة أنه هو يأثر في حق إخراج زكاتها هي والأولاد، هو واجب عليه شرعا أن يخرج الزكاة عنها وعن أولاده منها، حتى وإن لم يكن يعيش معها، لأنها لسه على إيه؟ على ذمته، وهو مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هي مدام ليها ذمة مالية وعايزة تمسك الأحوط وخايفة أنه يعمل حركة ندالة وما يطلعش الزكاة، خلاص هنقول هو لازم يطلع الزكاة، ده الأصل، ونقولها ما فيش ما يمنع، يجوز أنك تطلعي الزكاة من مالك الخاص عنك وعن بناتك، ها، إن كان هو خرج أخرج الزكاة يبقى زيادة الخير خيري طاعة وقربة لله، وإن لم يخرج يبقى أنت أديتي، وإن لم يكن هذا الأداء واجب عليك، وإن لم يكن افهمي دي كويس، وإن لم يكن هذا الأداء واجب عليك، لكن يجوز يجوز، وأرى ذلك من باب الأفضل والأحوط. السيارة الخاصة عليها زكاة؟ لا. المركب والمسكن لا زكاة فيهما. بنيتي فيلا قاعدة فيها شقة قصر، خلاص هذا للسكن لا زكاة عليه. سيارة للاستخدام الشخصي لا زكاة عليها. طيب اديت امها فلوس لامها، صدقة لامها، واعطت امها للغير، يعني هذا المبلغ لك يا امي وهذا لمن يستحقه. الام محتاجة وعايزة تاخد الفلوس كلها، ينفع؟ لو انها سمت البنت صاحبة المال، سمت المال ده لفلان وعلان وترتان، ما ينفعش يروح لغيرهم، بقت الام هنا وكيلة عن ابنتها في توصيل المال لاصحابه اللي هي سمتهم. لكن لو البنت قايلة للام المال ده لله او زكاة او صدقة اتصرفي فيه اعطيه لمن تشائين، يبقى هي المسؤولة، خدته كله جائز، طلعته كله جائز، واللي هيحاسبها على حسن التصرف من عدمه ربنا. يبقى هي اعطتها المال واعطتها حرية الايه؟ التصرف. طيب الام في حاجته بالمعروف، احتاجات بشدة، هي اولى، اولى بكل المقاييس، خلاص كليه هنيئا مريئا، لا عايزاه لكماليات وكذا، لا يبقى الجعان اولى منك، ابحثي عن من هو اولى حتى تشاركي ابنتك في الاجر، بنتك لها اجر الصدقة وانت ليك اجر الدلالة. يبقى لو ان صاحب المال سمى من يذهب له المال لا يجوز لنا ان نغير، حتى ولو كان في من هو احوج للمال من هذا الذي سمى، ارجع اقول له يا فلان انت اديتني لعبد الله 100 جنيه وانا شايف ان في محمد احوج من عبد الله، ايه رايك نقسمهم 50 هنا و50 هنا؟ لازم ارجع له. لو انا عملت كده من البدايه يبقى انا خنت الامانه، ينفعش. طيب يبقى مش هتصرف من نفسي، لازم ارجع للايه؟ للموكل لصاحب المال. لكن لو اعطاني من البداية الباب مفتوح قداني الاذن بحرية التصرف وفق شرع الله، يبقى انا اضع المال حيث ارى انه ارجى لسد خلة المحتاج والفقير. كان في سؤال في الحلقة السابقة، ان لو جه عريس للبنت وهي بتدرس، قلت ساعتها ان العجلة من الشيطان الا في ثلاث، وقلنا منهم زواج البكر، وده قضية واقفة عند حدود الكفاءة. فاذا جه الكفء لنرضى خلقه ودينه، النبي قال زوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، تكن فتنة في الارض وفساد كبير. هي بتقول النهاردة البنت رفضت لانها طالعة تالتة ثانوي وطموحة انها تخش كلية عملية، وخايفة انها ما تقدرش توفق بين حياتها الزوجية وحياتها الدراسية. فبتسأل هل هي تأسم لهذا الرفض؟ هل هي تأثم لهذا الرفض؟ أقول إذا تحقق الرضا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، إذا تحقق الرضا نعم، لأن النبي توعد صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يا بنتي، يا إما فيه رضا من البداية ما فيش. إذا تحقق الرضا انطلقي على بركة الله والأرزاق بيد الله، ليك نصيب في الكلية العملية هتخشيها وانت زوجة وهتنجحي فيها وانت زوجة. وخلي بالك الزواج لا يحول بالتجربة، هو يمنع مين؟ يأخر مين؟ الكسلانين. لو انت واثقة من نفسك توكلي على الله، بعد الثانوية اتجوزي وتوكلي على الله واجمعي بين الأمرين. لكن على كل حال كان من الممكن أن يكون اختيارك للدراسة أولا، وهذا خلاف الأولى ليس هو الصواب، قبل أن يكون هناك لقاء ورؤية ورضا. ليه؟ أما ألاقي البنت الصالحة وتقول لا، والولد الصالح ويقول لا، هتبقى عوج، هتبقى الحياة فاسدة، هنسيب الباب مفتوح للأبلسة للشياطين. فاتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم إذا تحقق الرضا أرى أن من يرفض يأسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوجوه، خلاص ده أمر. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا أمر. نسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله التوفيق في الدارين. الأخت منال هو ما بيتاجرش في الحاجة دي، لكن بيجي اللي عايز يشتريها فبيبعت من يشتريها له ويبيع حاله. الصورة اللي قلتيها يا منال في النفس منها شيء، انه باع واتفق قبل ما يشتري، يعني كتب الكمبيالات حط 30% زيادة على السعر بتاعها وبعدين بعت يشتريها له. لا احنا هنا كده دخلنا في المحظور الشرعي. طيب نحلها ازاي او ايه ممكن تبقى صورتها الصحيحة؟ هو عايز موبايل ماركة كذا موديل كذا، خلاص يقول له طيب البضاعة دي تكون جاهزة عندي بكرة ان شاء الله، يبعت يشتريها يتملكها، بعد ما اشتراها وتملكها يبيعها له بالسعر اللي يرتضوا عليه الاثنين. البيع ده صحيح، البيع ده صحيح، خلاص. فارجو ان احنا نكون فاهمين هذا المعنى. فالبيع بالتقسيط او بالاجل بسعر زائد على الفوري للبضاعة المملوكة جائز شرعا. ياسر بيقول ان هو على قدر الطاقة ملتزم بالطاعة، الله يزيدنا واياك ثبات وحرص يا ياسر، بس بيقول انا خايف باستمرار، حاسس بالخوف من الله، خايف انه ما يكونش قبلني او مش راضي عني، خايف من القبر والموت، فهل ده دليل ان ربنا مش راضي عني مش قابلني؟ لا يا ولدي، اولا كونك تحس بالخوف من الله وقرب الاجل ده حته حلوه قوي قوي قوي، ربنا يرزقنا وإياك الحب له والخوف منه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. بس عايز أوضح لإخواتي المشاهدين إن في فاصل رفيع جدا بين الظاهرة الإيمانية الصحية من خشية الله وبين وسواس إبليس بالخوف من الموت. كلنا هنموت، إذا خايف من الموت بمعنى خايف يجيني وأنا على المعصية اللي أنا فيها وطمعان ربنا يتوب علي قبل ما أموت، ده حلو. إذا الحلو ده بقى أعرفه إزاي؟ لما يوصلني أزيد في الطاعة، أزيد في الطاعة. يعني أنا كنت كسلان امبارح، حسيت إن أنا عمري قرب، تبت إلى الله، بضاعف العمل، النوم بيروح، الكسل بيروح. ليه؟ أنا خلاص أجلي قرب، عايز ألحق بسرعة أعوض اللي فات. دي ظاهرة صحية. لكن لو تذكرت الموت أو خايف من الموت فروحت نايم، رميت فلوسي وأهملت بيتي، سبت عيالي وما بدأت، بطلت أشتغل بزعم إن أنا خلاص ميت، يبقى أنا خسران. ده وسواس الشيطان، وده الفرق ما بين الخوف والخوف. فإذا كانت الأولى هنقول لك هنيئا لك يا ياسر، وإذا كانت الثانية هقول لك لا، شد حيلك شوية. سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة إذا استطاع أن يغرسها فليفعل. معنا اتصال، مرحبا. أبو عبد الله من الجيزة، مرحبا.
الله يكرمك، ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يكرمك،
بارك الله فيك.
والله احنا بنحب نشوف حضرتك دايما على القناة عموما، يعني بنستنى حضرتك والله.
اعزك الله رب الكل والاخر.
عايزين ان شاء الله نشوف الدكتور حازم ان شاء الله شمال كده على القناة.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
والله احنا توحشتونا، اداء القناة غير بصراحة كل سنة، يعني السنة دي يعني ما فيش برضو برامج حلوة قوي زي كل سنة بصراحة. كل سنة انتوا بتفاجئونا بالحاجات الحلوة بتاعتكم. يا الله
والله المستعان، ان شاء الله ربنا يوفقنا وياكم ان شاء الله.
سؤالين بس، الله يبارك.
تأمرني يا عبد الله، اتفضل.
الامر لله وحده. حضرتك بس، كان سؤالي، كان جدي الله يرحمه مات، ابو امي كويس.
نعم.
والدتي توفت بعد منه بشهرين،
رحمة الله على الجميع.
طبعا عايزين يدونا الورث بتاعنا، المهم عايزين يدهم لنا فلوس. هو في اربع قراريس والقراط هما يساوي 300,000 جنيه، هما فصلوهم من نفسهم كده ب 150 كويس.
نعم.
وفي بيوت هما عايزين يدونا في الارض دونا عن البيوت، يقولوا لنا البيوت احنا مش هنقسم دلوقتي كويس. فاحنا انا عن نفسي بتكلم في ناخد، احنا لو هناخده ناخده كله مره واحده وناخده بما يرضي الله زينا زيهم في الاول. خالي رد عليه قال لي لا، احنا ده دي ارضنا، انت تاخد جوه هنطلع لك شارع ونسيك جوه. ماشي، دي سؤال. السؤال الثاني، حضرتك انا طلعت زكاة الفطر يعني طبعا لأهل الصومال من فترة كده، من حوالي 20 من حوالي يوم 15 في الشهر او يوم 17، فدي طلعتها بنية ان دي طلعها زكاة الفطر بتاعتي لأهل الصومال، هل جايزة ولا اطلعها تاني للنهاردة؟
يعني انت عندك مقدرة يا ابي عبد الله تطلع بديل عنها؟
ان شاء الله فيه، الحمد لله مقدرة، الحمد لله.
ماشي ان شاء الله، حاضر.
ماشي، يلا مع السلامة.
شكر الله لك. ايمان، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا في رمضان دوت ربنا كرمني وعملت عملية حقن مجهري. انا عملت، هي عبارة عن جزئين، الجزء الاول هو السحب ده عملته بعد الفطار، بس الارجاع بعد كده كان في نهار رمضان وانا صايمه والحمد لله كملت صيامي. بس انا خايفه هل يكون ده معناه زي الجماع مثلا، هل انا كاني جامعت في نهار رمضان، هل اعوض اليوم ده؟ انا صمت وكملت اليوم، فانا بس خايفه يكون في حاجه يعني الارجاع دوت معناه ان هو يعني ايه، كان ايه حرمانيه الجماع الزوج في نهار رمضان يعني. سؤال تاني، في اخت بتسالني بتقول لي يعني هي ربنا كريمهم يعني وزوجها بيديها مبلغ من المال كل شهر، هي اللي طلبته منه، الاسعار غليت وزادت عليهم وهم بياكلوا اكل كويس جدا يعني اكتر من المبلغ اللي مديهول. فهي بتقول ان هو يعني لو حصلت، لو اثرت معاه او لقيت الفلوس خلصت بدري بيعمل معاها مشاكل كبيره جدا وبيزعق لها وبتودي الفلوس فين، وهي بتقسم بالله ان هي امينه على الفلوس وفعلا بتتصرف على البيت وعلى اولادها وعلى بيته يعني. فهي تجنبا للمشاكل لما الفلوس بتأثر معاها بتيجي في الأواخر كده مثلا إيه تاخد مثلا من الدولاب حاجة من غير ما يعرف تجنبا للمشاكل. هي بتقول عشان أنا ما بصرفوش في حتة غير البيت وإن هي تبقى خايفة منه جدا هو عصبي جدا وبيعمل معاها مشاكل كبيرة.
طب إيه المشكلة يا إيمان؟ طيب طيب لعلي كنا تعود اتصال تاني يا إيمان. ياسر كان بيسأل بيقول زوجة أبيه زوجة أبيه يا ياسر في مكان أمك يا ياسر يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأب يا أولادي في حكم الأم تماما, برها كبر الأم وطاعتها كطاعة الأم, وهي محرمة عليك إلى أن تلقى الله, فأنت محرم لها وهي أمك. أبو عبد الله من الجيزة مات جده بعد شهرين ماتت أمه, الميراث أرض وبيوت أخواله, بيقولوا هنورث الأرض مش هنورث البيوت الآن. هذا الأمر يعني الأصل فيه أنه يتم الميراث مرة واحدة وأن يعطى لكل ذي حق إيه حقه. واحرص على صلة الرحم يا أبا عبد الله, فالخال بمنزلة الأب, ولا تجعلوا الدنيا تقطع صلة الأرحام التي بينكم. ولو إن خالك سمعني أقول له اتق الله ولا تحمل وزرها وزينوا بالقسطاس المستقيم. أخرج زكاة فطره للصومال 17 رمضان, أنا أرى حرج في إخراج زكاة الفطر للصومال إلا أخرج ربنا يتقبل, لكن نحرص على فقير البلد أن يغنيه عن السؤال يوم العيد. اجعلوا ما ترسلونه للصومال من زكاة المال أو من الصدقات, ودعوا صدقة الفطر تغنون بها فقراء المسلمين يوم العيد عن السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي تعرفين فيها ملابسات وهتوصل إمتى, قبل العيد ولا بعد العيد, مسألة فيها كلام كتير. إيمان بتسأل عن الحقن المجهري, وهل الإرجاع هذا يكون بمثابة الجماع في نهار رمضان؟ هو تم هذا في نهار رمضان, ليس بمثابة الجماع طبعا لأنه ليس جماعا, وبالتالي لو الجماع هيبقى فيها مشكلة يا إيمان, هيبقى مش بس يوم فطرت ده عليك كمان قضاء 60 يوم. لكن على كل حال أرى أنك تصومين يوما بدل اليوم, يعني أنت كملت الصيام حافظت على حرمة اليوم جزاك الله خير, بس ضم يوم في العدة اللي أنت هتعيديها أو هتقضيها بعد رمضان إن شاء الرحمن الرحيم. وأسأل الله أنه يتم لك على خير إن شاء الله ويرزقك كل مشتاق الذرية الطيبة. مشاهدي الكرام, يعني السؤال الثاني بتاع منال قطع الاتصال فمعذرة. على كل حال وصية صغيرة قصيرة في نهاية هذه الحلقة لي ولكم, أن نختم شهرنا على أفضل ما نستطيع, وأن نتعلم عبادة السر, وأن نحرص على أن نخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد, فمن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات, ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة لا يرفع الصيام إلا بها. واحرصوا في يوم العيد على أن توسعوا على أولادكم ما استطعتم, وأن تصلوا أرحامكم, وأن تجعلوه يوم فرح وبشر وطعام وشراب وبعال, وحذاري أن تجددوا فيه الأحزان. وتذكروا دائما أن رمضان مدرسة نتزود فيها من التقى والطاعات ما يعيننا بفضل الله على الاستقامة على مرضات الله لأقرب الأجلين, إما لرمضان مقبل ونحن على طاعة, رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله, أو أن يأتينا الموت ونحن على هذه الطاعة وراجين أن يتغمدنا الله برحمته وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يختم لنا شهرنا برضوانه والعتق من نيرانه, وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم ومن المقبولين، تقبل الله طاعتكم وغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا